السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في إدارة المسجد يقولون إن السيدي الذي فيه النسخ جاهز لمن أراد أن يأخذ نسخته يسجل اسمه عندهم على أساس يعني يسهل التواصل معه فيما بعد لو أرادوا يضيفون أيضا شيئا آخر. فعلى كل حال الذي يريد بعد الدرس يتصل بإدارة المسجد ويأخذ نسخته من النسخ هذه نسخ الترمذي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ درس هذه الليلة في الباب الثاني من أبواب الترمذي وهو باب ما جاء في فضل الطهور. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي.
طيب، هذا الحديث الذي قرئ علينا نلاحظ أن مناسبته للباب الذي قال فيه الترمذي باب ما جاء في فضل الطهور، أقول مناسبته ظاهرة وواضحة. فهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة بينة على فضل الطهور. ونبدأ فيما يتعلق بالإسناد مما يحسن التنبيه عليه، وبعد ذلك أيضا بعض المسائل الحديثية، ثم نتطرق لما تضمنه متن الحديث من المعاني الفقهية. هذا الحديث كما نلاحظ في الإسناد الأول يرويه الترمذي عن شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري، وإسحاق يرويه عن معن بن عيسى القزاز، ومعن يرويه عن مالك ابن أنس. إذن بين أبي عيسى الترمذي وبين الإمام مالك في الإسناد الأول رجلان، شيخه إسحاق وشيخ إسحاق وهو معن بن عيسى القزاز، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. قال بعد ذلك: حاء. حاء هذه هي علامة التحويل، يعني تحول من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني. وحدثنا قتيبة. قتيبة هذا هو بن سعيد شيخ الترمذي الذي تقدم معنا في الحديث الماضي، وهو تلميذ الإمام مالك. فقتيبة هنا يروي عن الإمام مالك مباشرة. إذن إسناد قتيبة إسناد عالي بالنسبة للترمذي، لأن بينه وبين الإمام مالك راويا واحدا فقط وهو قتيبة ابن سعيد، وهذا نسميه ماذا؟ العلو النسبي، كما بينا في الأسبوع الماضي هذا يسمى علوا نسبيا. ولا شك أنه سيكون عاليا أيضا علوا مطلقا بالنسبة للإسناد الآخر، فسيكون بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد الثاني كم راوي؟ 5 رواة، ليس كذلك؟ شيخه قتيبة والإمام مالك وسهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح ذكوان السمان وأبو هريرة، هؤلاء 5 رواة، بينما في الإسناد الأول يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رواة. فإذن إذا وزننا الإسنادين بعضهما مع بعض سيكون الإسناد الثاني أعلى من الإسناد الأول. سواء قلنا بالعلو النسبي أو العلو المطلق. هذا الحديث كما نلاحظ في التخريج أنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، والسبب سهيل بن أبي صالح شيخ الإمام مالك في هذا الحديث. فسهيل بن أبي صالح في حفظه كلام، هو من حيث العدالة عدل، ولكن تكلم بعض أهل العلم في حفظه، وهذا الكلام جعل هناك خلافا في الاجتهاد بين البخاري ومسلم. أما البخاري فإنه لم يحتج بسهيل ابن أبي صالح، ولذلك لم يخرج هذا الحديث في صحيحه. وأما مسلم بن الحجاج فإنه أخرج لسهيل بن أبي صالح حديث كثيرة مما يرويها عن أبيه أو غيره ربما، لكن رواية عن أبيه مشهورة وهي أكثر ما يروي. بل إن سهيل بن أبي صالح له نسخة، يعني كتاب يرويه عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه النسخة اعتنى بها دكتور محمد مصطفى الأعظمي ونشرها في كتابه دراسات في الحديث النبوي، وربما أنها طبعت مفردة، لكني لا أعلم أنها طبعت مفردة، وإنما طبعتها جاءت في ثنايا هذا الكتاب الذي يرد فيه على المستشرقين الذين يطعنون في السنة النبوية، فجعل من الحجج والأدلة التي استدل بها وجود بعض النسخ عالية الإسناد مثل نسخة سهيل ابن أبي صالح، وقد تضمنت عدة أحاديث وكثير منها مخرج في صحيح مسلم. إذن سهيل بن أبي صالح هو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. أما أبوه أبو صالح ذكوان السمان، ويقال له الزيات أيضا لأنه كان يجلب السمن والزيت، فهو من ثقات التابعين ومن أكابرهم، وهو من المشهورين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروى أيضا عن صحابة آخرين، بل كما قال بعض الأئمة إنه أدرك الدار، يعني أيام حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه في الدار، حاصره الخوارج. إذن هو تابعي قديم. أبو صالح ذكوان السمان لا كلام فيه، فقد احتج به البخاري ومسلم، وهو حجة عند جميع الأئمة. ولكن إن جاء الحديث من رواية بعض ثقات تلاميذه الكبار كالأعمش، فإننا سنجد الحديث في كثير من الأحيان مخرجا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، لأن البخاري يخرج للأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن إن كان من رواية سهيل أو من رواية أخيه عباد، سهيل له أخ يقال له عباد، أخرج له مسلم أيضا بعض الأحاديث، فهذان لم يحتج بهما البخاري واحتج بهما مسلم. نلاحظ أيضا في هذا الإسناد أنه إسناد مدني، و الأسانيد الحجازية يعنى بها أهل العلم ويعجبون بها أكثر من إعجابهم ببقية الأسانيد. فهذا الإسناد حجازي، رواته من أهل المدينة، فأبو هريرة من أهل المدينة، هو ممن استوطن المدينة، وأبو صالح ذكوان السمان كذلك، وسهيل بن أبي صالح أيضا كذلك، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة بلا منازعة. وبالنسبة لتلاميذ مثل قتيبة، يعني يتنقل بين المدينة وبين غيرها، وربما كان محسوبا على بعض البلدان، ولكن إذا ما نظرنا لإسناد الإمام مالك، وهذا الحديث مما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، فمن مالك فما فوق كلهم مدنيون. قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. حكم الترمذي على الأحاديث يتراوح، فأحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح، وأحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، وربما أضاف لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح دون أن يذكر قوله حسن، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح غريب، وربما أضاف لها لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحيانا يقول هذا حديث حسن، وأحيانا يقول هذا حديث حسن غريب، وربما أضاف لها أيضا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذه الأحكام المتعددة من الترمذي ستمر بنا إن شاء الله تعالى. أنا أقترح على الإخوة الذين يحرصون على مزيد الفائدة أن يضع الواحد منهم جدولا لأحكام الترمذي، فعلى سبيل المثال الحديث الثاني، أو ممكن يضع الجدول ما قال فيه الترمذي حسن صحيح، ويضع أرقام الأحاديث، فيضع مثلا هذا الحديث رقم 2، ما قال فيه الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، مثل ما قال في الحديث السابق والحديث الذي سيأتي. هذه العبارة لنا معها موقف إن شاء الله تعالى أيضا، أقترح أن يكون لها جدول خاص بها. وهكذا الألفاظ التي حكيتها، لو قال حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، صحيح، وهكذا. اجعلوا لكل لفظ جدولا، لأننا سنحرر مثل هذه الألفاظ باعتبار النسخ التي نقف عليها من الترمذي. فإن كانت هذه اللفظة من الألفاظ التي جاءت في النسخ الموثقة فهذا يسعفنا في معرفة مراد الترمذي بمثل هذه الألفاظ. فعلى سبيل المثال هذا الحديث الذي معنا في قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لا نجد أن هذا الحديث يروى عن أبي هريرة إلا من طريق أبي صالح، ولا عن أبي صالح إلا من طريق ابنه سهيل. فإذن هذا الحديث ليس له سوى هذا الإسناد، هذا عن أبي هريرة. لكن إذا نظرنا إلى الشواهد التي أتى بها الترمذي بعد ذلك، وإذا بالحديث له شواهد، وهذه الشواهد سنأتي إن شاء الله تعالى على ألفاظها، فنجد أن هناك اختلافا في اللفظ بين تلك الشواهد وبين هذا الحديث، ولكن بعض هذه الشواهد تشترك مع هذا الحديث في أكثر المعاني، وبعضها ربما تشترك في معنى جزئي فقط. والترمذي لا يمتنع من ذكر الشاهد حتى ولو كان يشهد لجزئية من جزئيات الحديث، بل ربما توسع في ذلك فأتى بشاهد يشهد للمعنى الإجمالي. قوله هنا حسن صحيح، إذا كان بهذا الاعتبار باعتبار الشواهد، فيمكن إذا نظرنا في أقوال الأئمة الذين ناقشوا هذه القضية، وهي كيف ساغ للترمذي أن يجمع بين الوصفين، وصف الحسن ووصف الصحة في حديث واحد، مع أن الحسن دون الصحيح في الرتبة. هذه المسألة طال فيها النقاش وكثرت فيها أقاويل أهل العلم، فأنا سأذكر بعض ما قيل في هذا بناء على قول من يفهم تحسين الترمذي مرتبطا مع تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن. نحن نعرف أن ابن الصلاح عرف الحديث الحسن بتعريف الحديث الصحيح نفسه، إلا أنه خف ضبط راويه. فإذن لو أردنا أن نعرف مراد ابن الصلاح أو تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن فإنه يكون هكذا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذن راوي الحديث الحسن خف ضبطه. فهل يمكن أن يقال عن هذا الحديث إنه حسن صحيح بناء على قول من يقول هو حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين؟ هذا أحد الأقوال التي قيلت في محاولة فهم كلام الترمذي في جمعه بين وصفي الحسن والصحة. نعم، هناك من قال إن كلام الترمذي أو إن جمع الترمذي بين وصفي الحسن والصحة يعني به أن الحديث حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين. نلاحظ أن هذا الحديث صحيح عند مسلم بن الحجاج على سبيل المثال، أخرجه في صحيحه، كذلك الترمذي أيضا حكم عليه بالصحة. ولكن هل هذا حكم جازم منه أو أنه يحكي أقوال الآخرين؟ هذا حديث حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين كما حكيته عن بعض أهل العلم. أنا الذي يظهر لي أن الترمذي إذا قال عن الحديث أنه حسن صحيح فإن هذا أعلى مراتب الحديث عند الترمذي، يعني أصح الأحاديث عند الترمذي ما يقول فيه هذا حديث حسن صحيح، بل هو أصح مما يقول فيه الترمذي هذا حديث صحيح فقط، ولا يذكر معه وصف الصحة. لكن هذا بلا شك أنه يتطلب منا مسيرة طويلة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمواصلتها، وأن يفتح علينا بفواتح من عنده يرينا فيها ما يمكن أن يكون غمض على بعض العلماء الآخرين. هناك من يمكن أن يأخذ بحرفية كلام أهل العلم الذي حكيته، وهو أن هذا يمكن يكون حسنا عند قوم، صحيحا عند آخرين. كيف؟ على اعتبار أن سهيل بن أبي صالح متكلم في حفظه، ولو نظرنا في حكم الحافظ بن حجر مثلا أو ما إلى ذلك، وإذا به فيما أذكر أنه يقول صدوق، وربما غيره. المهم أنهم يرون أن سهيل بن أبي صالح حسن الحديث. فهذا المثال يسعف هؤلاء الذين يقولون إن الترمذي يعني أن هذا الحديث حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين. لكن ستكون هناك اعتراضات على هذا القول في أمثلة ستأتي معنا. فالترمذي يطلق هذه العبارة على ما هو من أعلى أو أعلى درجات الصحة، مثل تلك الأسانيد التي يقال فيها إنها أصح الأسانيد، ومع ذلك يقول فيها الترمذي هذا حديث حسن صحيح. أما كلمة حسن فلا تستوقفنا هنا حتى كما قلت لكم نجزئ الكلام، فلا يستولي علينا مقطع واحد أو قضية واحدة وتأخذ علينا كل الوقت. نترك الكلام على وصف الحسن إن شاء الله تعالى في موضع آخر، ولكن المقصود أن هناك من يقول عن هذه العبارة هذا الذي ذكرته لكم. سيأتي معنا إن شاء الله بعض المواضع التي يمكن يكون فيها تأييد لقول أئمة آخرين قالوا بعض الأقوال الأخرى. مثل ماذا؟ مثل أن هذا الحديث حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر. هذا إذن لابد أن يكون الحديث مرويا من أكثر من طريق، فبعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة. هذا يمكن يسعفه بعض الأحاديث التي ستأتي معنا، لكن أيضا هذا القول عليه بعض الاعتراضات. على كل حال كل قول قيل سنذكر إن شاء الله تعالى في مناسبته، لأن الأئمة الذين قالوا ذلك القول ما قالوه إلا لأنهم تمسكوا ببعض الأمثلة، ولكن هناك أمثلة تعترض طريقهم كما سنبينه إن شاء الله تعالى في حينه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، يعني بحكمه هذا الإسناد على وجه الخصوص. من عادة الترمذي أنه يجمع بين الفقه والحديث في كلامه على الأحاديث، فنجد أنه يذكر بعض القضايا الحديثية ثم يذكر بعض القضايا الفقهية، بل كتابه هذا مبني على الترتيب الفقهي كما هو معهود، وكتابه هذا أصل في فقه الأحاديث، ولهذا أعجب به من أعجب من العلماء. من القضايا الحديثية التي تعرض لها الترمذي بيان والد أو اسم والد سهيل الذي ذكر في الحديث بكنيته وهو أبو صالح. قال أبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، ثم بعد ذلك ابتدأ يتكلم على اسم أبي هريرة. بطبيعة الحال هذا يكون في أول المواضع، ثم بعد ذلك لا يذكر هذا اكتفاء بالموضع الأول. قالوا أبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. ربما كان راسخا في أذهاننا أن الصواب في اسم أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا قول قيل، ولكن نلاحظ أن الترمذي هنا قال وهكذا قال محمد بن إسماعيل، يعني ماذا قال؟ قال إن الصواب في اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. أين قال البخاري هذا؟ قاله في بعض كتبه ومن جملتها الأدب المفرد، وأخرج بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة أنه ذكر أن اسمه عبد الله بن عمرو كما هنا. وبلا شك أن اعتراف أبي هريرة على نفسه بأن اسمه هكذا هذا أقوى، ولهذا صحح هذا القول ورجح على غيره عند البخاري وعند الترمذي. أولئك الذين رجحوا عبد الرحمن بن صخر أيضا لهم دلالتهم، ولكن كما قلت أن هذا ما دام أنه جاء ثابتا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن هذا دليل على أن هذا هو القول الأقوى. وقد ذكر البخاري هذا في أول كتاب الأدب المفرد في الأحاديث الأولى منه في أبواب بر الوالدين في كلامه على بره بأمه، وهذه الأحاديث يمكن إذا أحببتم الرجوع ارجعوا لكتاب الأدب المفرد في ذلك الموضع وانظروا للحديث الذي وردت فيه هذه التسمية. قال وفي الباب عن عثمان، عثمان هو ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وحديثه في الوضوء مشهور، وهو يمكن أصح أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها طرقا. الحديث متفق على صحته، ولكن هذا السياق الذي يعنيه الترمذي يعني فيما يخدم هذا الحديث أو فيما يشهد لهذا الحديث إنما جاء عند مسلم ابن الحجاج فقط، وليس هذا اللفظ بتمامه عند البخاري، إنما أخرج البخاري جزءا منه. أذكر لكم الحديث، نعرف أن الحديث هو من رواية حمران عن عثمان وفي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موضع الشاهد فيه يقول عثمان رضي الله تعالى عنه ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. هذا الموضوع وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة هذا عند مسلم وليس عند البخاري فيما أذكر، وهذا هو موضع الشاهد بالإضافة للفظ الغفران. لفظ الغفران موجود عند البخاري، لكن ذكر الصلاة والمشي إلى المسجد هذا إنما جاء عند مسلم. وهذا بلا شك أنه يشترك مع الحديث الذي هو حديث أبي هريرة في المعنى، فإذا الترمذي توسع في المعنى وجاء بحديث عثمان شاهدا لبعض ما تضمنه حديث أبي هريرة من معنى. قال: وثوبان. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن ماجه، وغير ابن ماجه أيضا له بعض الطرق الأخرى، لكن لفظ حديث ابن ماجه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نجد أن الحديث الآن بهذا اللفظ ليس فيه دلالة ظاهرة لبعض ألفاظ الحديث، لكن كما قلت إن الترمذي يتوسع في المعنى، فهو رأى أن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في فضل الوضوء يشترك في الجملة مع حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، ربما لقوله: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، وأن مثل هذه الأعمال لا تصدر إلا من مؤمن، فقوله هنا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ربما كان فيه يعني معنى مشتركا، وإن كان فيه شيئا من البعد، ليس كحديث عثمان الذي مر معنا. قال: والصنابحي. حديث الصنابحي أخرجه الإمام مالك وغيره، أكثر من رواه، رواه من طريق الإمام مالك. لفظ حديث الصنابحي يقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولفظ حديث الصنابحي هو أقرب ألفاظ هذه الأحاديث للفظ حديث أبي هريرة الذي معنا، يقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. لاحظوا هذه اللفظة: حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. إذن نلاحظ أن هذا اللفظ هو أقرب الألفاظ لحديث أبي هريرة الذي هو حديث الباب الذي معنا، لكن أيضا هذا اللفظ تضمن بعض المعاني الزائدة، مثل قوله: حتى تخرج من أذنيه، وهذه اللفظة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على مسح الأذنين، وهل هناك أدلة دلت عليه. فهذا الحديث، حديث الصنابحي، هو من أقوى الأدلة التي استدل بها على مشروعية مسح الأذنين، سنأتي إن شاء الله تعالى عليه وعلى مناقشته في بابه، يعني في موضعه، لأنه ليس هذا موضع مناقشة هذه القضية. قال: وعمر بن عبسة. يعني وفي الباب أيضا حديث لعمر بن عبسة. حديث عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه هو حديث طويل في قصة إسلامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، لا نذكر لفظ الحديث لأنه طويل، ولكن أذكر موضع الشاهد منه. يقول فيه أنه هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، فالوضوء، حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه، يعني وفمه، وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أيضا نلاحظ أن حديث عمرو بن عبسة هذا يشترك مع حديث أبي هريرة ومع حديث الصنابحي في كثير من المعاني، وليس في معنى بعيد كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. أما حديث سلمان وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ولفظه: من توضأ فأحسن الوضوء تحاتت خطاياه كما يتحات الورق، يعني ورق الشجر. ونلاحظ أيضا أن المعنى فيه أظهر من المعنى في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، لكنه مختصر، لكن معناه لا بأس به، يشترك مع هذه الأحاديث في مسألة غفران الذنوب وتحات الخطايا كما يتحات ورق الشجر إذا المؤمن توضأ. قال: وعبد الله بن عمرو، يعني وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بمثل لفظ حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، يعني لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لكن أيضا له لفظ آخر رواه البزار في مسنده، ولفظه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 4 ركعات لا يسهو فيهن غفر له. وهذا اللفظ لعله هو الذي أراده الترمذي، لأنه أقرب في المعنى من لفظ حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة لألفاظ هذه الشواهد التي ذكرها الترمذي في هذا الباب. ثم أخذ يتكلم أيضا على قضية من القضايا، وهي التشابه في الأسماء الذي أفضى إلى وقوع اللبس لبعض الأئمة مثل الإمام مالك. فالإمام مالك من المعروف عنه أنه له اجتهاد في الصنابحي هذا، وهو يسميه عبد الله الصنابحي، وهناك من خطأ الإمام مالك في هذا. فلهذا ذهب الترمذي يحاول أن يبين من هو الصنابحي التابعي ومن هو الصنابحي الصحابي، فيقول: الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق، أنتم عندكم الصنابحي هذا، لفظة هذا ليست موجودة في نسخة الكروخي التي قلت إنها هي الأصل الذي سنعتمده. فيقول: والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو تابعي. قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. إذن أحاديثه مراسيل، لكن هذا الراوي يسمى المخضرم، أي الذي أدرك الجاهلية والإسلام وكاد أن يكون صحابيا، وحينما قدم إلى المدينة يريد أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ببعض المواضع القريبة من المدينة، لقي بعض الناس الذين أخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي من 4 أيام، فلم يكن بينه وبين أن يكون صحابيا إلا أيام قلائل. وشبيه به أيضا رجل آخر، أحد يعرفه منكم؟ يعني ممن رحل طيب أحد يعرف شيء آخر؟ لا، قد يكون نقيل فيهم، لكن فيه رجل مشهور يعني من كبار التابعين. نعم، لا، أنت قلت ماذا؟ لا، هو عبيده بن عمرو السلماني. عبيده بن عمرو أيضا كاد أن يكون صحابيا، ولكن حصل له مثل ما حصل للصنابحي أيضا، حينما قدم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. قال: والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. هو ذكر هذا الحديث ليميز الصنابح بن الأعسر عن أبي عبد الله الصنابحي الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة. هناك من يقول إنهم 3، وفي هذا كلام طويل، يمكن لمن أراد الفائدة يراجع في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، نأتي لمتن هذا الحديث. نلاحظ أيها الإخوة أن هذا الحديث بلا شك أنه يدل دلالة ظاهرة على فضل الوضوء، لكن دعونا نتمشى مع معانيه شيئا فشيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. مثل هذا الكلام استفاد منه بعض أهل العلم فائدة تتعلق بقضية مهمة، وهي الماء المستعمل، ماء الوضوء المستعمل في الوضوء، هل هو نجس أو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أو هو طهور طاهر في نفسه ويطهر غيره، على ثلاثة أقوال. فهناك من حكى من الأئمة أو من العلماء أن هناك من قال بنجاسته، يعني بنجاسة ماء الوضوء والغسل إذا استعمل، ولكن لم أجد أحدا سمي قال بهذا القول. وكما قال ابن رشد في بداية المجتهد إن هذا قول شاذ، وفعلا هو قول شاذ، فالقول بنجاسته غير متأتي البتة. لكن هناك من أهل العلم من قال إن الماء إذا استعمل فإنه يكون طاهرا في نفسه لكنه لا يطهر، فلو لم يجد المتوضئ إلا هذا الماء فإنه لا يتوضأ به وإنما يتيمم، ولو توضأ به لم يجزئه. دليلهم أن الماء إذا حصل الوضوء به ولو مرة، يعني هذا استفادهم من هذا الحديث، خرجت الخطايا معه، فوجب التنزه عن هذا الماء الذي تلطخ بالخطايا. لماذا؟ قالوا لأنه ماء الذنوب. هذا فهم فهمه بعضهم من هذا الحديث، لكن هذا الفهم لا يسلم لهم به. لذلك قال الحافظ بن عبد البر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها، يعني لا جرم لها، لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده. ثم أخذ يبين أن هذا فقط إنما ورد في فضل الوضوء، وأن الوضوء يحت الخطايا، وهذا فضل من الله ومنه، ولكن هذه الخطايا لا جرم لها حتى تفسد الماء. لكن نجد أن الحنفية والشافعية لا يرون الوضوء بالماء المستعمل، ويرون أن من توضأ به فإن عليه أن يعيد الصلاة، وهذا أيضا قال به أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه قال لا يتوضأ به إذا وجد غيره ولا خير فيه، كأنهم نظروا إلى هذا الماء بعين النقيصة، لأنه مثل ما قيل ماء الذنوب. لكن الإمام مالك لم يوافق الحنفية والشافعية في حرفية ما قالوا، بل قال إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم، لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء. الحنابلة عندهم أن الماء المستعمل فيه تفصيل، لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى التفصيل فيه خاصة عندهم حينما نأخذ حديث القلتين. وخلاصته أنهم يفرقون بين الوضوء المسنون والوضوء الواجب. الوضوء الواجب إذا كان المتوضئ من حدث ويريد أن يصلي صلاة واجبة عليه، فالماء المستعمل عندهم في هذه الحال لا يجزئ. وأما إن كان وضوءا مسنونا مثل تجديد الوضوء أو يريد أن يصلي به صلاة نافلة فخففوا في هذا، فكأن الحنابلة توسطوا في مثل هذه القضية، وكما قلت سيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى لأقوالهم. لكن هناك من قال من أهل العلم إن الوضوء بالماء المستعمل جائز، لأنه ماء طاهر وليس بنجس، وليس هناك دليل على نجاسته. وهذا القول قال به عدد من الأئمة، منهم أبو ثور وداود الظاهري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم رحمهم الله تعالى. لكن بالنسبة للأئمة المشاهير أقوالهم هي ما حكيته. سفيان الثوري وهو من أئمة أهل الكوفة روي عنه القول بعدم الجواز، يعني موافقا لقول الحنفية والشافعية، وروي عنه أيضا أنه أو السبب الذي رأى بسببه رأى عدم جواز الماء المستعمل قال هو ماء الذنوب. لكن روي عنه أيضا أنه أفتى من نسي مسح رأسه أن يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه. هناك من سأله وقال إنه توضأ ونسي أن يمسح رأسه، فقال إذا كان في لحيتك بلل فاعصر الماء الذي في لحيتك وامسح به رأسك. وهذا دليل على أنه لا يرى هذا الرأي. إذن إما أن يكون يمكن التوفيق بين قوليه بما ذهب إليه الإمام مالك من استقباحه الوضوء بهذا الماء، لكن إن احتيج إليه فإنه لا بأس من الوضوء به، وإما أن يكون أحد قوليه ينسخ الآخر، والله تعالى أعلم. لكن هذا الذي أفتى به سفيان الثوري قال به بعض الصحابة وبعض التابعين، فهذا الذي هو يعني إفتاء أو القول بأن من نسي مسح الرأس فإنه يمكن أن يأخذ البلل الذي في لحيته ويمسح به رأسه، هذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول الشامي ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كلهم قالوا إن من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا فإنه يجزئه أن يمسح بالبلل. طيب، عند أبي حنيفة والشافعي ومن قال بقولهم أن من فعل هذا، يعني من أخذ البلل الذي في لحيته ومسح به رأسه، من فعل هذا فإنه لم يمسح رأسه ويجب عليه أن يعيد. والسبب قالوا لأنه ماء أدي به فرض آخر وشبهوه بحصى الجمار، وكأنه أمر مسلم به أن حصى الجمار الذي رمي به لا يجوز استعماله في الرمي مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى دليل حتى يسلم به حتى يمكن القياس عليه، فهو قياس على أصل لا دليل عليه. على كل حال، مثل هذه المسألة يمكن أن نعرض لها إن شاء الله تعالى في موضع آخر، ولكن أنا لي نظرة أيضا في هذا، يعني من الأدلة أو مما يمكن أن نستدل به على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة، هذا أن نتكلم عن الجواز خاصة إذا احتاج إليه الإنسان، ونحن نعرف أن الإنسان قد يحتاج إليه، فربما مثلا كان الماء شحيحا معه وليس معه إلا ماء قليل، فهل يمكن أن يستثمر الماء المتقاطر من بعض أعضائه لتطهير الأعضاء الأخرى؟ أقول هذا سيكون أولى من التيمم لأنه تطهر بماء، فالتيمم بديل عن الماء إن عدم، والماء الآن موجود، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على منع استعمال الماء المستعمل، بل أنا أقول إن الماء ولا بد يكون مستعملا. كيف؟ على سبيل المثال، أنت يا أخي إذا أخذت غرفة وصببتها على ذراعك، هذه الغرفة أول ما تلاقي بشرتك ستكون استعملت في تطهير أول موضع، ثم أنت تجعلها تنحدر لباقي البشرة، إذن هو ماء مستعمل استعمل أول مرة وأنت استعملته في باقي اليد. فالذي يقول بهذا القول لا أدري بماذا يجيب عن مثل هذا الإشكال الذي يرد عليه، لأنه يلزم على قوله أن كل موضع من البشرة لابد أن يكون الماء الذي أصابه لم يتطرق لشيء من البشرة الأخرى، وهذا بلا شك أن فيه عنة ومشقة، وليس هذا ما يظهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه كان يتوضأ بالمد، ولا يمكن أن يتوضأ بالمد إلا مع وجود ماذا؟ مع وجود الدلك، بل جاء مصرحا به في حديث عبد الله بن زيد كما تعلمون وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ذراعيه، وهذا الدلك يعني أن الماء مستعمل، أخذ الماء الذي استعمل وأخذ يدلك به باقي ذراعيه، فإذا هو ماء مستعمل استعمل في الطهارة. كون بعض الأئمة رأى هذا استنادا على هذا الحديث مثلا أو استقباحا منهم لذلك الماء الذي استعمل في الطهارة، نقول إن الأولى بالإنسان أن يخرج من الخلاف بلا شك، فإذا كان يستطيع أن يستعمل ماء غير مستعمل لا شك أن هذا أحسن وأولى إذا لم يتجاوز السنة. أما كونه والله يمكن يأخذ ما شاء الله عدة آصع ويتوضأ بها، نقول لا، هذا من الوسوسة وهذا خلاف السنة، ولكن في حدود السنة لا بأس، لكن إن احتاج للماء المستعمل مثل ما لو كان الماء معه قليلا ثم وضع تحته إما طستا أو إناء آخر يتقاطر فيه الماء فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس بذلك، هذا ما أراه، ولا شك أن جماهير أهل العلم أقوالهم هي كما حكيته, وهي أنهم يرون أنه لا يجوز استخدام الماء المستعمل في الطهارة. هذه الذنوب التي تتحات مع الوضوء, نجد أن هنا إشكالا يترتب على هذا الحديث بضميمة حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. حديث عثمان ماذا فيه؟ فيه أن من توضأ ذلك الوضوء الذي هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أخف بكثير, هذا المغفرة جاءت بسبب الوضوء فقط دون الباقي, التشهد وصلاة الركعتين وبذلك القيد. طيب كيف يمكن التوفيق بين الحديثين؟ لأن هذا الحديث معناه آتي في حديث عثمان لكن حديث عثمان زاد. نقول إن الإشكال بلا شك موجود, لكن مما قاله بعض أهل العلم في محاولة درء هذا الإشكال أن من الناس من يكون وقع في ذنوب كثيرة لا يكفيها هذا الوضوء الذي توضأ به, فيحتاج مع ذلك إلى ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حتى يكتمل تطهيره من الذنوب. يعني هذه محاولة من بعض أهل العلم للتوفيق بين هذا الحديث, ولا الإشكال موجود. لكن هل يمكن أن نجتهد نحن ونقول شيئا آخر أيضا يمكن أن يؤلف بين هذه الأحاديث؟ ما رأيكم؟ الأخ يقول إن حديث أبي هريرة مختص بأعضاء الوضوء, يعني بتكفير أعضاء الوضوء, وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه يشمل تكفير جميع الخطايا سواء هذه الأعضاء أو غيرها. لكن هل يمكن يكون أن يكون هناك خطايا لا تمر من طريق أعضاء الوضوء؟ إيش رأيكم؟ يتصور يعني الآن إذا كانت العينان يمكن أن تنظر إلى محرم والحديث شملهما, والأذنان يمكن أن تستمع إلى محرم, فهل في الحديث ما يدل على تكفير أيضا خطايا الأذنين؟ أي لكن هذا جاء في حديث من؟ في حديث الصنابحي, وجاء أيضا في حديث عمر بن عبسة. فالأحاديث هذه يضم بعضها مع بعض لأنها كلها تدل على التكفير بمجرد الوضوء فقط دون المقدار الزائد وهو صلاة الركعتين. فحديث الصنابحي وحديث حديث الصنابحي كما علمنا سيكون فيه ذلك الإشكال, وهو أن الصنابحي تابعي فحديثه مرسل إلا عند من يصحح مثل هذه الرواية, والإمام مالك بلا شك يصحح مثل هذا المرسل ويقبله, لكن على طريقة الحديث هم يحكمون عليه بالضعف لأنه فقد شرطا من شروط صحة الإسناد, فهذا الصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم, فيمكن أن يكون أخذ عن صحابي ويمكن أن يكون أخذ عن تابعي آخر عن صحابي, وهل سيكون ذلك التابعي ثقة أو لا إلى آخر المناقشة التي ناقشها أهل الحديث في مبحث الحديث المرسل. لكن حديث عمرو بن عبسة هو شاهد قوي في الباب, وفيه التنصيص على الرأس والرأس فيه الأذنان. يمكن أنا أقول للأخ جزاه الله خير إن هذا الكلام الذي ذكره يمكن يكون فيه وجاهة, لكن بعد التفطن إلى مثل هذه القضية, يعني هل يمكن أن يكون هناك ذنوب لا تمر من طريق هذه الأعضاء؟ فإن وجد أن هناك ذنوبا لا تمر من طريق هذه الأعضاء فنعم يمكن يكون هذا من الأقوال الجيدة في الجمع بين هذه الأحاديث. كذلك أيضا يمكن أن يقال إنه إذا توضأ وكفرت ذنوبه فإنه يمكن أن يكون وقع في ذنب آخر, لنفترض مثلا أنه نظر إلى امرأة وهو الآن يعني بالكاد فرغ من الوضوء, فنظر إلى امرأة وأحد النظر إليها فوقع في إثم, أو استمع إلى محرم, أو تلفظ بمحرم, أو بطشت يده بمحرم مثل أن يكون ضرب مسلما أو غير ذلك من أنواع الذنوب والآثام، فمثل هذا تكفره الركعتان اللتان يركعهما بعد أدائه للوضوء. فمثل هذه الأقوال يمكن أن يجمع بها بين هذه الأحاديث التي يمكن يكون فيها هذا الإشكال، والله تعالى أعلم. باقي ألفاظ الحديث كلها يعني فيما أرى تدل على الفضل المطلق، وهذه مسألة لا أظنها إن شاء الله تعالى تحتاج منا إلى طول وقفة. إن كان معنا وقت نأخذ الحديث الذي بعده، كم الساعة يعني على الأقل نمشي بعض الشيء في الحديث، ولا ما يمدينا نأخذه كله؟ تفضل أخ عبد الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. وحدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء.
هذا الحديث أيضا مناسبته للباب واضحة، لأن التبويب جزء من هذا الحديث كما هو ظاهر وواضح وبين. بالنسبة لما يتعلق بالإسناد، فشيخ الترمذي في هذا الحديث الأول هو قتيبة بن سعيد الذي مر معنا في الحديثين السابقين، وهناد هو هناد بن السري وتقدم معنا أيضا، ومحمود بن غيلان من أكابر شيوخ الترمذي ويكثر عنه كما سيأتي معنا مرارا إن شاء الله. كل هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو من كبار الأئمة في طبقة شيوخ الإمام أحمد، هو قرين عبد الله بن المبارك وقرين يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء، وهو من أشهر تلاميذ سفيان الثوري. فسفيان المذكور في هذا الإسناد هو سفيان الثوري. وكيع بن الجراح رحمه الله كوفي من أهل الكوفة، وأهل الكوفة معروف أنهم يبيحون شرب النبيذ، والنبيذ من الأشربة التي يرى جمهور أهل العلم أنها لا تجوز، لأنها إذا أكثر منها تسكر. وأهل الكوفة وأشهرهم هم الحنفية لا يرون هذا، بل إذا رأوا أن الشراب يمكن أن يسكر أضافوا عليه بعض الماء حتى يذهب إسكاره مباشرة، ولا يرون تحريم ما يسكر كثيره، يعني لا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا لا يأخذون به. ولا يرون أيضا الخمر إلا من هاتين الشجرتين، من العنب والتمر. فلو كان هناك شيء مسكر من غير هاتين الشجرتين فإنهم لا يرون تحريمه. ولذلك لا تستغربوا أن تجدوا المخدرات مثلا تنتشر في بعض البلاد التي يسود فيها المذهب الحنفي كأفغانستان مثلا وباكستان، لأن المذهب عندهم يبيح هذا، لا شيء فيه عندهم. مع العلم أن الآن العالم كله يمنع من مثل هذا، لكن على كل حال هذا واقعهم. المهم أن وكيع بن الجراح، حتى لا يقف أحد على الكلام الذي في ترجمته فيظن أنه مقدوح فيه، هو من الأئمة الثقات العدول الذين لا يشك في فضلهم وعلمهم رحمه الله تعالى. ولكن صارت المسألة مسألة ديانة، فتجد الكوفي يشرب النبيذ ديانة. لماذا؟ لأنه يرى أن الحق في إباحة مثل هذا، يعني كأنهم أنضجوا هذه المسألة علميا ويرون أن هذا أمر جائز، بينما أهل البصرة مثلا وهم قريبون من أهل الكوفة يتدينون بترك شرب النبيذ. ولذلك إذا كان الراوي من أهل البصرة يشرب النبيذ فإن هذا يقدح في عدالته ويرد حديثه بذلك، لكن إذا كان الراوي من أهل الكوفة فإن حديثه يكون صحيحا ولا يؤثر عليه شرب النبيذ مثل وكيع بن الجراح. بل كان وكيع رحمه الله إذا دعي في وليمة كعرس ونحو ذلك يشترط عليهم أن يأتوا بالنبيذ، فإن جاءوا بالنبيذ جاء، وإن قالوا لا لا نأتي به لا يجيب الدعوة. ثم كان رحمه الله إذا يأكل ويشرب من هذا النبيذ ثم يقوم ذلك الليل يتهجد ويتعبد ويقول عبارة حاشاه إن شاء الله تعالى عنها، لكن هذه عبارته، يقول إذا أطعمت الحمار فكده، يعني شد عليه، فهو يرى أنه الآن طعم من نعم الله فبقي زكاة مثل هذا الطعام فيقوم ذلك الليل. وكان بدينا سمينا، قال له شخص ما هذا السمن الذي أراه عليك؟ قال هذا من فرحي بالإسلام. كانت له مشكلة رحمه الله، وهي أنه حدث بحديث ولا لوم عليه في ذلك، لأن إن كان هناك شيء فالقدح في بعض رواة الإسناد، فهو حدث بهذا الحديث هكذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وبقيت جنازته لأنها تركت قرابة 3 أيام لم يدفنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول إنه انتفخت جثته عليه الصلاة والسلام. حدث بهذا الحديث وهو بمكة، فلما حدث به ثار الناس، وكان الأولى أن لا يحدث به، لأنه ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فأخذه والي مكة وحكم عليه بالقتل، يرون أن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بينه وبين قرينه سفيان بن عيينة شيء مما يقع من بين الأقران، يعني في النفوس، لكن لما علم سفيان بن عيينة بالخبر أخذ نفسه وذهب إلى الوالي وحذره من صنيعه هذا، وقال هذا إمام أهل العراق وإن قتلته سيغضب عليك أمير المؤمنين هناك. المهم أنه خوفه وحجزه عن تنفيذ هذا الذي حكم به على وكيع بن الجراح، فقال إذا مره فليخرج ولا يبقى في مكة، فأمره سفيان بن عيينة أن يخرج، فخرج مسرعا على دابته وذهب إلى المدينة. ويبدو أيضا أن المدينة وصلها الخبر فكأنهم أيضا أرادوا أن يؤذوه. المهم في قصة يطول ذكرها، يمكن تراجعوها في سير أعلام النبلاء. والذهبي رحمه الله تكلم عن هذه القصة بكلام قال فيه هذا لا يمنع، يعني إذا صح الحديث فهذا لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي جثته 3 أيام لم تدفن، فمثل هذا التغير ليس هناك دليل يمنع من وقوعه. لكن على كل حال مثل هذه الأحاديث التي تشوش وقد يساء فهمها ينبغي للعالم أن لا يذكرها ولا ينبني عليها فائدة، يعني ما الفائدة التي تنبني على التحديث بمثل هذا الحديث؟ على كل حال وكيع بن الجراح رحمه الله قصص كثيرة، من ذلك على سبيل المثال أيضا أن والده الجراح بن مليح متكلم في حفظه، ولما قدم بغداد واجتمع عليه أهل الحديث وطلبة علم الحديث ليحدثهم أخذ يقول حدثنا أبي وسفيان الثوري، فصاحوا به قالوا حدثنا عن سفيان ولا نريد أباك، فأعاد مرة ثانية فأعادوا عليه القول، يعني رفضوا يكتبون، فأعاد الثالثة، المهم في الرابعة قال من ابتلي بكم يا أهل الحديث فليصبر، حدثنا سفيان، ثم أخذ يسرد الأحاديث ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يقل تكلمتم في أبي أو قدحتم في أبي، وهذا من إنصافه رحمه الله، وهو يعرف أن أباه متكلم في حفظه، لأنه لو لم يكن كذلك لدافع عن أبيه، ولكن هذا من إنصافه بأنه يعرف أن أباه متكلم فيه. هذا بالنسبة للإسناد الأول، قلت إن شيخ وكيع هو سفيان الثوري، وسفيان الثوري إمام سيرته عجيبة، فقد كان قوالا بالحق صداعا به صابرا محتسبا زاهدا ورعا، بالإضافة إلى جودة حفظه وإتقانه، فسفيان الثوري هو الذي يهابه كل أهل عصره في الحفظ والإتقان، حتى شعبة بن الحجاج الذي هو أمير المؤمنين في الحديث لا يوازن بسفيان الثوري. وعلماء الحديث إذا جاءهم حديث رواه شعبة وسفيان الثوري وصار بين روايتيهما فرق، فإنهم يرجحون رواية سفيان الثوري على رواية شعبة لقوة حفظ سفيان الثوري. لكن أخباره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر عليه والزهد والورع أكثر من أن تحصى. من أراد أن ينظر في هذه الأخبار وهي رائعة جدا فلينظر في ترجمته في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه أطال في ذكر أخبار سفيان الثوري، كذلك أيضا في كتاب الحلية لأبي نعيم. ولعل من أشهر ما هنالك أنه دخل على الخليفة العباسي المهدي وأمره ونهاه، فقال له المهدي: يا سفيان، هذا خاتمي، خذه واحكم بين الناس. فسفيان رحمه الله كان بعيد النظر، قال: اصبر حتى آتيك. فخرج واختبأ، عرف أنه كاد به، فأخذ المهدي يطلبه حتى إن سفيان توفي وهو مختبئ. عبد الغني بن سعيد الأزدي له كتاب مطبوع رسالة صغيرة بعنوان المتوارين، أي الذين تواروا عن الحكام، ذكر في هذا الكتاب بعض أخبار سفيان الثوري حينما توارى عن الخليفة العباسي المهدي. وحينما نذكر مثل هذه الأخبار عن سفيان الثوري إنما هي لأجل أنه قوال بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، لكنه في المقابل يحرم الخروج على الحكام ويمنع من ذلك، ويعد هذا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة. فانظروا كيف التوسط في أنه لم يأخذ برأي الخوارج ولم أيضا يسكت عن القول بالحق، بل كان يأمر وينهى. فرحمه الله رحمة واسعة، ومثل هذا المنهج هو الذي الأمة بحاجة إليه. الإسناد الثاني يقول فيه الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا لقبه بندار، أحيانا يأتي في الأسانيد هكذا: حدثنا بندار، فنعرف أن بندارا هو محمد بن بشار، وهو من شيوخ الترمذي، من شيوخ البخاري، من شيوخ مسلم وهكذا. قال: حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن مهدي قرين وكيع بن الجراح، فهما فرسا رهان، وهو أيضا من ألزم تلاميذ سفيان الثوري به مثل وكيع. كلاهما وكيع وعبد الرحمن بن مهدي يرويان هذا الحديث عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري يروي هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وعبد الله بن محمد بن عقيل هذا هو الذي رأينا كلام الترمذي عنه فيما سمعناه. لعلي ألقي الضوء على شيء يتعلق بحال عبد الله بن محمد بن عقيل. لاحظوا أن الترمذي قال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وهذا لا يلزم منه التصحيح المطلق، فلا يقال إن الترمذي صحح هذا الحديث بناء على هذه العبارة، لكن الحقيقة أن الترمذي يصحح لعبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا في عدة مواضع ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا عبارة هذه يبدو أنه يعني بها تصحيح هذا الحديث، فكأنها تساوي حسن صحيح. يدل على هذا قوله بعد هذا حينما قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. طيب، إذن هو يشير إلى الخلاف في حال عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا صحيح، فعبد الله بن محمد بن عقيل تكلم فيه عدد كثير من أهل العلم، ومن أشد من تكلم فيه يحيى بن معين، كلامه فيه كثير. وعلي بن المديني يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان أنهما ترك الرواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن عمرو بن علي الفلاس حكى عن يحيى القطان أنه حدث عنه، فالله أعلم هل كان يحيى حدث ثم تراجع أو العكس، كل هذا محتمل. المهم أنه نقل من قبل عالمين جهبذين وهما علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس. يقول الترمذي هنا: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو قرين الإمام أحمد وإمام مشهور. والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد يعني البخاري هو مقارب أو مقارب الحديث. لنا وقفة مع مثل هذا الكلام لأنه كلام مثير. هذه الوقفة ألخصها بالآتي، أقول قول الترمذي هنا حكاية عن البخاري، يقول البخاري كان أحمد بن حنبل ومن حكاهم يحتجون بحديث عبد الله، أقول الذي ورد عن الإمام أحمد أنه حكم على عبد الله بن محمد بن عقيل هذا بأنه منكر الحديث، فهذا أمر يستدعي منا وقفة، كيف يقول عنه منكر الحديث ثم يحتج به؟ هذا شيء. قال وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق ما وجدنا له كلام آخر لأنه مقل أصلا من الكلام في الرجال، لكن قال والحميدي، والحميدي أيضا كلامه في الرجال أندر من أن يوجد، لكن الذي وجدناه أن الحميدي قال، قال سفيان، سفيان هو شيخه ابن عيينة، قال سفيان كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقاه. فأنا أستغرب جدا أن يكون الحميدي يعرف هذا عن شيخه سفيان ثم بعد ذلك يحتج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا في النفس منه شيء. ثم إن عبارة البخاري حينما قال هو مقارب أو مقارب الحديث تحتاج أيضا وقفة، لكن بعد أن أذكر كلام الذهبي حول هذا النقل من الترمذي عن البخاري، فأقول إن الترمذي رحمه الله ترد عنه مثل هذه العبارات التي فيها إجمال وحكاية أقوال، نرى تطبيقات الأئمة الذين حكيت عنهم هذه الأقوال بخلاف ذلك، فوردت عن هذه العبارة مثلا في شهر بن حوشب شبيه بها في شهر بن حوشب، وورد عنه أيضا شبيه بها وسأحكيه أنه قالها في عمر بن شعيب. ماذا قال؟ حكى الترمذي عن البخاري أنه قال رأيت أحمد، ستأتي معنا هذه العبارة إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث، يقول رأيت أحمد اللي هو الإمام أحمد وعليا الذي هو ابن المديني وإسحاق الذي هو ابن راهوية وأبا عبيد الذي هو القاسم بن سلام وعامة أصحابنا يعني عامة أهل الحديث يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعدهم؟ من الناس بعد هؤلاء الذين حكاهم؟ أحمد، علي بن المديني، إسحاق بن راهوية، أبو عبيد، إذا احتج به هؤلاء فمن الناس بعدهم؟ طيب الذهبي لما وقف على هذه العبارة تعقبها في سير أعلام النبلاء، يمكن أن تراجعوها، فيقول أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى وهما، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو الذي هو عمرو بن شعيب، أفتراه يقول فمن الناس بعدهم ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة؟ يعني ما وجدنا لعمرو بن شعيب رواية في صحيح البخاري لا في الأصول ولا في المتابعات ولا في الشواهد وهو يقول هذه العبارة. كذلك أيضا نقول عن عبد الله بن محمد بن عقيل، إذا كان البخاري قال هذه العبارة كل هؤلاء الأئمة يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل، لماذا أيها البخاري ما أخرجت حديثه في صحيحك؟ وإذا كنت الترمذي تحكي عن البخاري قول هذا في عمرو بن شعيب، أحاديث عمرو بن شعيب كثيرة صحيفة، لماذا ترك البخاري ما أخرج منها ولا حديثا واحدا؟ فالحقيقة أن مثل هذه الحكايات التي يحكيها الترمذي فعلا مثيرة، ونخشى أن يكون أبو عيسى الترمذي وهم في نقله هذا، ولم نجد ما يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد ولا إسحاق بن راهوية ولا الحميدي ولا علي بن المديني ولا هؤلاء كانوا يحتجون لا عبد الله بن محمد بن عقيل ولا بشهر بن حوشب ولا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه من الألفاظ التي لست منها على ثلج، لا يطمئن قلبي إلى أنها فعلا صدرت من البخاري رحمه الله. أما قوله قال محمد هو مقارب أو مقارب الحديث، هذه اللفظة ترد مضبوطة بهذا الضبط الذي حكيته لكم بفتح الراء وبكسرها. هناك من أهل العلم من يفرق بين الضبطين فيقول إنها بالكسر من عبارات التعديل مقارب، أما إذا كانت بالفتح فهي من عبارات الجرح. هذا قول قيل ولكن يبدو أنه لا يستند إلى دليل، لماذا؟ لأن المقاربة إن عكستها فهي مقاربة، فإذا قلنا معناها أنه يقارب حديث الثقات، فإذا حدث فحديثه يقارب حديث الثقات، ثم جئنا بها بالفتح فقلنا هو مقارب الحديث، يعني أن حديث الثقات يقارب حديثه، فالأمر سيان، سواء كان هو يقارب الثقات في حديثه أو الثقات يقاربونه في حديثهم، فالمؤدى واحد. فالصواب في هذا أنها سواء كانت بالفتح أو بالكسر فمعناها واحد، فهو مقارب الحديث ومقارب الحديث. لكن هل يسلم بأنها من عبارات التعديل؟ أنا ما وجدت أن أحدا من أهل العلم قال أنها من عبارات الجرح، وإنما يجعلونها في عبارات التعديل، لكن هي من التعديل المبهم، أي الذي لا يستفاد منه الحكم على هذا الراوي بأنه صحيح الحديث أو حسنه، فكونه يقارب لا يعني أنه ساواهم. إذن ما نسبة هذه المقاربة؟ يمكن يكون أصاب في أحاديث وافق فيها الثقات وخالفهم في أحاديث، وهذه المخالفة يمكن تصل به عند بعض أهل العلم إلى أنه لا بد لحديثه من متابع، ويمكن تصل به عند بعضهم إلى أن حديثه يكون من قبيل الحديث الحسن فهو في مرتبة وسط، كل هذا محتمل. فإذا هذه العبارة لا بد أن تفسر بعبارات أخرى أو بتطبيقات أخرى ولو بأقوال الأئمة الآخرين. بقي معنا بعض أيضا الأشياء التي تتعلق بالصنعة الحديثية. كم الساعة؟ طيب لعلي أترك الباقي للدرس القادم إن شاء الله تعالى. بقي معنا بعض الوقفات الحديثية، ثم نتكلم على الناحية المتنية وفقه الحديث. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في الأسبوع الماضي سألني بعض الإخوة عن حديث تحترقون تحترقون، فأقول بالنسبة لهذا الحديث من حيث الإخراج أخرجه الطبراني في معاجمه، ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، ولعل الصواب وقفه على عبد الله بن مسعود لأنه هو من رواية عبد الله بن مسعود. سألني أيضا أحد الإخوة عن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها والحجام الذي حجمها. بعض الإخوة أرسل لي رسالة يقول الحديث في صحيح مسلم، وأقول جزاكم الله خير، يعني من أرسل فهذا يدل إن شاء الله تعالى على حرصه ومتابعته للدرس. نعم الحديث في صحيح مسلم، كذلك أيضا بعقب رواية الحديث جاءت هذه اللفظة أو نحو هذه اللفظة، قال وأرى أنه أخوها من الرضاعة أو كان غلاما لهم، يعني كان مملوكا. لكن هذه العبارة لا يدرى ممن صدرت، من أحد الرواة، لكن من هو هذا الراوي الله أعلم. وهي عبارة لم يسلم بها، فما دام عرف الذي حجم أم سلمة وهو أبو طيبة الحجام، وأبو طيبة رجل أنصاري، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها قرشية، فيبعد أن يكون أخا لها من الرضاعة، أين المدينة من مكة حتى تكون هناك رضاعة؟ نقول في هذا بعد، واستبعد هذا أيضا ابن حزم صاحب المحلى له كلام في هذا، لأن الذي يمكن أن يستل من حكم من هذا الحديث هو أنه يجوز مثل هذا للضرورة، وهذا يمكن أن يستأنس به في العمليات الطبية والحاجة التي تعرض للنساء في هذا الزمن، إما مثل قلع ضرس أو مثل عملية شق بطن إخراج جنين إلى غير ذلك من العمليات التي يمكن أنها لا يوجد من النساء من هي كفأة للقيام بمثل هذا العمل فيحتاج فيها إلى الرجل. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي طيبة أن يحجم أم سلمة، وكانت هذه الحجامة يترتب عليها كشف العنق والكتفين لأنه حجمها في أعلى الظهر، وهذا بلا شك أنه يترتب عليه الكشف على مثل هذا الموطن، وما دام هذا قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ أيضا بالرخصة التي أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك، وليس في هذا إشكال عند مثلا من يرى أن هذا أمر مشكل، لأن هذا إنما هو للضرورة، أما غير الضرورة فهذا لا يجوز بلا شك. يقول: هذا أول درس لي معكم، أود أن أستفسر عن طريقة شرح الكتاب. الطريقة أشرت إليها بأننا سنتكلم عن القضايا، أول شيء مناسبة الحديث للباب، إذا كانت مثلا تحتاج إلى كلام نبينه، أما إذا كانت واضحة وظاهرة مثل ما مر معنا في الحديثين فهذا لا يحتاج إلى طول وقفة معها. تكلم أيضا عن القضايا الإسنادية، يعني نحاول نسير على طريقة الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله، وإن كنا لا نستطيع أن نشابهه، ولكن أهم شيء الترتيب، يعني نتكلم عن القضايا الإسنادية ثم بعد ذلك تأتي القضايا المتنية. ما أفضل طبعة لتحفة الأحوذي؟ وما رأي في قراءته قبل الدرس؟ أقول: أحثك على قراءته قبل الدرس، وأفضل طبعة أشرت إليها في الدرس قبل الماضي، وهي الطبعة التي بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. لا أقول إنها يعني خالية من الأخطاء، لكن هي أحسن الموجود، ولكن يوجد فيها بعض الأخطاء. ما أحسن الكتب في تراجم الصحابة؟ أحسن الكتب في تراجم الصحابة هو كتاب الإصابة للحافظ بن حجر. يقول: حديث ابن عمر في الصحيحين في كتاب الفتن، اللهم بارك لنا في شامنا في يمننا، المهم قالوا في نجدنا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من جهة نجد تطلع الفتن. يقول: ما مراد بنجد؟ أقول: يا أخي، لعلك إن شاء الله تعالى وقفت على كلام أهل العلم في هذا، وهو كلام علمي قبل أن يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني على أساس ما نتهم بأننا وهابيون وندافع، نقول راجعوا كلام أهل العلم في تحديد نجد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا. كل أهل العلم يقولون إن نجد هذه يعنى بها العراق، لأنها هي التي من جهة المدينة، من أنجد من جهة المدينة فإنه يذهب إلى جهة العراق، وليس المقصود بها نجد هذه المعروفة. راجعوا كلام شراح الحديث، ومثل ما قلت، هؤلاء ما الذي أدراهم أنه سيخرج في آخر الزمن رجل يقال له محمد بن عبد الوهاب، يكون من عقيدته كيت وكيت حتى يقال إننا ندافع عن أنفسنا. ما صحة حديث داو مرضاكم الصدقة؟ الحديث ضعيف. يقول: هل وكيع بن الجراح شيخ للإمام الشافعي؟ أقول: نعم، هو شيخ للإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. أقول: هذه الأبيات لم تثبت عن الإمام الشافعي، وليس ببعيد أن يكون قالها. الإمام الشافعي معروف بجودة شعره رحمة الله تعالى عليه، والأبيات معروفة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما هي أفضل طبعة لجامع الترمذي؟ تكرر هذا السؤال كثيرا، ويبدو أن بعض الإخوة ما يكون سمعوا الكلام الماضي، فأقول: الذي يظهر أن أفضل طبعة هي طبعة مؤسسة الرسالة التي بتحقيق شعيب الأرناؤوط، والطبعة الأخرى التي بتحقيق بشار معروف. هاتان الطبعتان يبدو أنهما هما الأجود، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.